روى الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله تعالى الملائكة ووكل كل طائفة منهم بمهمة، فمنهم من وكله بالرحم، ومنهم من وكله بالمريض، ومنهم من وكله بالعلماء، ومنهم من وكله بكل إنسان عن يمين وعن شمال. ولا تترك الملائكة الإنسان قط في أي مرحلة من مراحل حياته، فلا يعيش الإنسان منا لحظة إلا والملائكة معه، من أول خلقه نطفة في رحم أمه وحتى يوم موته الملائكة معه دائما لا يتركونه أبدا. هي طبعا ملائكة مختلفين، كل طائفة منهم جاءت نزلت إليه بمهمة. وروى الإمام أحمد والإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أو رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. وروى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من ذكره. وروى الإمام أحمد عن أبي حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. يعني أوتاد المساجد الذين يذهبون في كل صلاة إلى المسجد. إن للمساجد أوتادا، هؤلاء كالأوتاد في المسجد. وجود الملائكة واسطة ضرورية بين الله وعباده، لأن البشر بطبيعتهم وطبيعة خلقهم لا يقدرون على تجلي القدرة الإلهية لهم، ولو تجلت لهم لصعقتهم. نفهم ذلك من سورة الأعراف في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. من أجل ذلك يرسل الله تعالى ملائكته إلى عباده يحملون أمره تعالى إليهم، لا يتركونهم قط ولا يبتعدون عنهم مطلقا. فالملائكة مع الإنسان في شدته ورخائه وصحته ومرضه وولادته وموته في كل وقت وفي كل مكان. من هذا نفهم لماذا يرسل الله تعالى ملكين إلى كل إنسان مريض، مكلفين بمهمة خاصة غير الملائكة الآخرين المصاحبين للإنسان في الصحة والمرض. هذان الملكان لهما مهمة خاصة ذكرها لنا هذا الحديث القدسي الشريف.
روى الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته.
إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين.
قول الله إذا مرض العبد يدل على أن المرض منسوب إلى العبد.
نعم.
مش أمرضه الله. مرض يبقى معناها أن كل مخالفة في استقامة الجوارح الإنسانية كما أرادها الله ينشأ من مخالفة فيها، فيبقى هو السبب فيها. فمثلا لما يقول النبي: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع ولا نشرب حتى نظمأ، وإذا شربنا لا نقمع، ويقول أيضا: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الأطباء كانوا زمان وهم في طفولة وظائف الأعضاء يقول لك: ما علاقة المعدة بالنفس؟ وبعد ذلك تبين أن كثيرا من تشخيص الأمراض على أنها أمراض قلبية أو أمراض نفسية صدرية ناشئ تركيب غلط. لأن البطن متصلة بالحجاب الحاجز. والحجاب الحاجز إذا كسر حجم البطن لم يجد حيزا له إلا أن يضغط على الحجاب الحاجز. فإذا ضغط على الحجاب الحاجز النفس يتضايق والنبض يتضايق. فلما فهموا هذا قبل ما يقولوا ده عنده كذا وكذا يشوفوا الحكاية دي. إذن فالله سبحانه وتعالى خلق مقومات الحياة للإنسان. وخلقها بقدر. فلو أن الإنسان استعمل مخلوقات الله بالقدر الذي أراده الله لارتاح نفسيا صحيا وارتاح نفسيا وارتاح اقتصاديا. ليه؟ قال لك: لأن الإنسان ساعة ما يقبل على الطعام يجب أن لا يقبل عليه شهوة المذاق. لأن المذاق ده منطقة قد كده، إذا تجاوزها الأكل مهما كان حلوا بقى نتان، زي ما بنقول احنا ما تجاوز اللسان بقى نتان.
تتساوى أنواع الطعام.
يبقى في واحد بياكل علشان مقومات حياة مش لذة أكل. فإذا ما صنع ذلك أي أجهزة تبقى بتأدي المسألة بسلام. فإذا خالف شيئا من هذا
مرض العبد.
مرض العبد.
إذا مرض العبد.
إذا مرض العبد.
بعث الله اليه ملكين.
نعم. يقول له فاتك انك انت تاخد الحميه من المنهج. عايزين نشوف بقى الحميه من الدين.
طب ليه بقى يا مولانا بعث الله اليه ملكين؟ طيب ما عارف اللي في المريض ايه؟ ليه بعت له ملكين؟
بس علشان ينقلوا لنا اللي هينقال.
يعطونا الجواب.
ايوه نعم، ننقلوا لنا اللي هيبقال. فاذا كان العبد قد تدارك المساله بتاعت مرضه وحمد الله على انه اجراه عليه
واثنى
عليه ويثني على الله، ليه؟ لانه هينتفع بالعمليه دي. لما يحمد ربنا على ما جاء في قراره نفسه انك انت السبب.
نعم.
ويبقى من عداله الله انه يعمل لك كده علشان ما انتش ترجع لها تاني. يبقى بيحمي نفسي في المستقبل.
نعم.
نعم. ولذلك اول يعمله الحميه. الحميه
بيت الدار.
هي دي الحميه.
انما في بعض الامراض يقدرها الله تعالى الانسان.
لا، لازم تكون في مخالفه بس انا مش داري بيها. لازم تكون في مخالفه بس انا مش
داري
بيها. انما انا ده الصنعة من البشر، تلفزيون، غساله، راديو، لما بستعمل الكتالوج بتاع الصانع بتاعي تؤدي مهمتها. فاذا الذي يخلق الانسان اذا استعملت الاشياء على وفق افعل ولا تفعل يبقى تستعملها تؤدي مهمتها. ففيها اشياء تحضر ويقول لك معلش فيها سبب، انت معلش فيها سبب معلوم لك. معلوم لك. يعني مثلا الذي يتعرض لشيء فوق المعدة، دي اللي تعرض فيه فوق المعدة، تعرض بشيء في القلب في الكبد، نقول له الكبد معمول عشان يسوس حركة الدم في الإنسان.
نعم.
والقلب عشان يسوس حركة دفع السائل الحيوي للإنسان. فاوعى تدخل حاجة تؤثر في هذا كالحقد في القلب. يوم مسارية حقد بقى يلخبط العملية،
يلخبط الجسم كله.
وفي الجسد مضغة إذا صلحت
صلح الجسد،
صلح الجسد كله. إذا فأي مخالفة تأتي للإنسان في عافيته لازم أتهم نفسي بأنني ما مشيتش على المنهج اللي عامله ربي.
نعم.
نعم يا سيدي.
فإن هو إذ جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل
والله
أعلم.
نعم،
رفعوه إلى الله وهو أعلم.
نعم.
يقول لعبدي علي إن أنا توفيت أن أدخله الجنة.
ليه رفعوه إلى الله وهو يعلم؟ لأن الله يريد هو إن العبد ما يظلمش ربه إنه أخذ غدر، هيجيب ناس يشهدوا عليه عنده. وناس يشهدوا له يقولوا عليه، مش يعني ربنا يعني، لا.
نعم. شهود عليه.
أيوه نعم، نعم.
شهود عليه.
نعم يا سيدي. نعم.
يعني إذا حمد الله وأثنى عليه
يبقى غلط نفسه، إن كان عرف السبب.
عرف السبب
يعني ما يتهمش الله في إنه هو
تعهد الله أن أدخله الجنة.
نعم يا سيدي.
علي أن أدخله الجنة. وإن أنا شفيته.
نعم.
أن أبدل له لحما خيرا من لحمه.
نعم.
ودما خيرا من دمه.
ما دام يظل شاكر مش متأوه. ما يظلمش ربنا. ما يقولش ربنا اجرى علي المساله دي، يقول له انت اللي عملتها في نفسك.
بان اكفر عن سيئاتك.
نعم.
يعني معنى هذا اذا مرض واحد منا ماذا يفعل؟
يقول لك انا زي ما قلنا الصحيح مع نعمه الله والمريض مع الله. وشوف بقى جاب له المرض قال وقعد وياه.
الله الله الله.
شيء عجيب. يعني هو يقصد السلامه من كل الوجوه. نعم، هو كان معه بعلمه انما بعد الوقت معه بذاته، زي ما يكون الانسان واحد له ود بيا كبير ومرضت ما يسيبنيش يقعد وياي. اوعى تفتكر انا بقيت عدو.
نعم.
لان بدي اصلح خطا وتصرفك. نعم،
هذا معنى الحديث ان انا توفيت ان ادخله الجنه.
الله. ما دام عاقبناه على المخالفه ما اجمعش عليه عقوبتين بقى. يبقى خلاص. ولذلك يقول لك بيبقى كفاره، يقول لك ان ده كفاره.
اذا حمد الله
كفاره بقى ما اخدوش بعدين بان انا اعمله في الجنه، لا
يعني واجبا على الإنسان منا إذا مرض أن يحمد الله ويثني عليه والحمد لله.
ولذلك المقابل الشيء ومقابله الفاعل بتاعه بيختلف، وإذا مرضت
فهو
يشفين. يبقى الدكاترة ما بيعملوش شفاء، الدكاترة بيعالجوا.
نفهم التفسير العلمي لهذا الحديث القدسي الشريف إذا فهمنا أن أعضاء الجسم تتكون من خلايا، وكل خلية لها عمر وينتهي وتحل محلها خلايا جديدة، وأجال الخلايا في أجسام جسم الإنسان ليست متساوية، بعض الخلايا يعيش ساعات، بعضها يعيش أيام، بعضها يعيش أسابيع، بعضها يعيش سنوات. إلا أنه ما ينتهي أجل الخلية حتى تموت وتحل محلها خلية جديدة طبق الأصل. مثلا خلايا الدم، خلايا الدم الحمراء والخلايا البيضاء بأنواعها المختلفة وصفائح الدم، لكل خلية منها أجل وينتهي وتحل محلها خلايا جديدة بنفس الصفات ونفس الوظيفة، يصنعها بنك الدم الموجود في الجسم. ومن أهم هذه الأماكن نخاع العظم الأحمر، ده مصنع الدم في الجسم، وكرة الدم الحمراء يعني غاية عمرها، أقصى عمر لها 100 يوم أو 120 يوم، وقد تموت قبل ذلك. يعني كل 3 شهور أو 4 شهور يتغير دم الإنسان كله في جسمه. أما خلايا العضلات في الجسم فشأنها شأن أي خلايا أخرى في جسم الإنسان، لها عمر ينتهي وتحل محلها خلايا جديدة بنفس الشفرة الوراثية ونفس الوظيفة ونفس الصفات. يعني أي عضلة في جسم الإنسان لم تكن موجودة نفسها بالضبط مثلا من 6 أشهر، العضلة القديمة ماتت وحل محلها عضلة جديدة، خلايا تموت وتحيا، تأتي مكانها خلايا جديدة. نفهم من هذا أن الله عز وجل يبدل خلايا الجسم، تموت خلايا وتحل محلها خلايا جديدة حتى تستمر خلايا الجسم في الحياة. ولولا ذلك ما عاش الإنسان إلا شهورا معدودات. فضلا عن ذلك فإن خلايا الجسم لها وظائف أخرى، فهي تقوم بكل العمليات الحيوية في جسم الإنسان، وهي التي تدافع عن جسم الإنسان ضد الميكروبات وضد الجراثيم، وهي التي تبني ما هدم من الجسم وتعوض ما فقد منه، يعني لها وظائف كثيرة. ونفهم هذا من هذا الفيلم العلمي. لو كان الجسم ماكينة تعمل باستمرار لكان لتلك الماكينة حاجة إلى قطع غيار وحاجة إلى صيانة. في الواقع يحدث ذلك في الجسم، فالجسم يغير من خلاياه وتقوم عمليات صيانة فيه. وهذا الولد فيه جرح في الجلد ويحتاج إلى صيانة وإلى وجود خلايا جديدة تحل محل الخلايا التي أزيلت. وفي الجسم عمليات حيوية طول الوقت مثل عملية التنفس مثلا، وعمليات الدورة الدموية. وهذا هو الجلد يتغذى بشعيرات دموية، والدم يحتوي على عدد من الخلايا المختلفة مثل كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء، وتحمل كرات الدم الحمراء غاز الأكسجين من الجو عن طريق الرئتين، كما يحمل الدم الغذاء اللازم لخلايا الجسم. من هذا نفهم أن الطعام الجيد يحافظ على سلامة صحة أعضاء الجسم، وتأخذ كل خلية في الجسم غاز الأكسجين من الدم لتستخدمه في عمليات الاحتراق بداخلها، وفي نفس الوقت يخرج من الخلية نفايات عمليات الاحتراق، ويحمل الغذاء إلى الخلايا والنفايات منها، يعني يحمل بواسطة بلازما الدم، وتحمل بلازما الدم الماء وعناصر الغذاء المختلفة، البروتين والنشويات والدهون والفيتامينات والأملاح إلى خلايا الجسم المختلفة، وتزود الخلايا بهذه العناصر الغذائية، وهذا أمر ضروري جدا لحياة الإنسان أو لحياة جسم الإنسان. الأمر الهام الآخر هو الميكروبات التي تعيش حول الجسم. تدخل الميكروبات جسم الإنسان عن طريق التنفس وعن طريق الطعام وعن طريق الجروح التي في الجلد. وما أن تدخل ميكروبات الجسم حتى تقابلها كرات الدم البيضاء، تقابلها وكعمليات دفاع الجسم وتلتهمها التهاما كما نرى في هذه الصورة، كرة دم بيضاء تلتهم الميكروبات. بهذه الوسيلة يصون الجسم نفسه ضد الجراثيم، تسمى المناعة immunity. هناك طريقة أخرى هي المناعة، بواسطة المناعة الطبيعية أو المناعة الصناعية بواسطة التطعيم، فإن الجسم يحمي نفسه من الميكروبات. الجسم يكون مواد مضادة الأنتيبوديز من نخاع العظام والغدة التيموسية الثايمس ومن الطحال والغدد الليمفاوية في الجسم، وفي الجسم نفسه تموت الخلايا باستمرار، ولكن الجسم يكون خلايا جديدة طبق الأصل من الخلايا التي ماتت فتحل محلها، وكأنها قطع غيار جديدة في ماكينة، وتتجدد الخلايا في كل أعضاء الجسم كما في الجلد والأغشية المخاطية والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والدم والعضلات وغيرها. هذا قطاع في الجلد، ونلاحظ أن الخلايا تتجدد، خلايا تموت وخلايا تحيا. وإذا تعرض الجسم لإصابة مثلا فإن الجسم يعالج نفسه بنفسه في عمليات صيانة متقنة. فإذا جرح الجلد مثلا فإن الطبيب يضع مواد قاتلة للميكروبات على الجرح، وبمرور الوقت نجد أن الجرح بالجلد التئم من تلقاء نفسه، يعني ليست هذه المادة التي أحدثت الالتئام، إنما هو التئم من تلقاء نفسه، مما يدل على أن الجسم كون خلايا جديدة في الجلد حلت محل الخلايا التي فقدت في الجرح. في داخل الجسم تتجه كرات الدم البيضاء لتحيط بالجراثيم وتحل خلايا جديدة محل الخلايا التي ماتت، ويلتئم الجرح بهذه الطريقة التي بواسطتها يصون الجسم نفسه. إذا كان الجرح أكبر كانت سرعة تكون الخلايا أكبر حتى يلتئم الجرح، وتظهر صورة بالأشعة أن عظمة بالجسم قد انكسرت. فماذا يحدث داخل الجسم؟ تتكاثر انقسام الخلايا موضعيا، وبذلك تكثر الخلايا الجديدة التي تعمل على التئام الكسر. وفي داخل العظام نفسها يحدث التئام آخر، وتتكون كتلة ضخمة من خلايا العظم حول الجزء المكسور مثل الكرة، وبذلك يلتئم الكسر من تلقاء نفسه. يحدث التئام لتكون خلايا جديدة. وفي جسم الإنسان في كل أعضائه خصوصا في الجلد أماكن التئام قديمة لجروح عديدة حدثت من قبل، وقد تظهر آثار الجروح القديمة في الجلد مثل هذه، آثار جروح قديمة في الجلد. في ندبات مغطاة بجلد رقيق لا ينمو فيه شعر ولا توجد به خلايا حية أو خلايا تتجدد. الإنسان المريض تتبدل خلايا جسمه بخلايا سليمة عندما يشفى، تتبدل خلايا الدم، خلايا اللحم، خلايا العظام، خلايا الجلد، كلها المريضة تتبدل بخلايا جديدة وصحيحة. هذه حقائق علمية لم تكن معروفة من قبل. ما كان الناس يعلمون طبعا أن خلايا الجسم تموت وتحل محلها خلايا جديدة، وأن أسرع الخلايا هدما وبناء خلايا الجلد والدم والعضلات. هذا ما فسره لنا الحديث القدسي الشريف الذي قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد بعث الله إليهم ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده، يعني شو بيقول ايه للناس اللي الزوار بتوعه، انظرا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذ جاءوه حمد الله وأثنى عليه، قال الحمد لله، حمد الله وأثنى عليه، رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول الله عز وجل: لعبدي علي، إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عن سيئاته. وصدق الله العظيم وصدق رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do-do-do-do.